نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل الحديث عن الطريق الثاني للحديث الثالث من أحاديث المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. نقرأ الإسناد والمتن ثم نعلق إن شاء الله.
حدثني يحيى بن أيوب وقصيدة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صبر، أو دخل الجنة وأبيه إن صبر.
هذا الطريق هو الثاني والأخير من طرق حديث طلحة رضي الله تعالى عنه. ومسلم ذكر السند بتمامه وحذف المتن واقتصر على قوله نحو حديث مالك، أي الثالث، اللفظ السابق الذي أخرجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك. وهذا الحديث شيخه فيه قتيبة ابن سعيد الثقفي، وتكلمنا قبل الدرس الماضي عن حاله بتفصيل، ومعه شيخ آخر من الصلحاء العباد المقلدين في الرواية، وهو يحيى ابن أيوب المقابري أبو زكريا العابد البغدادي، أخرج له أبو داود ومسلم والبخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في مسند علي، وهو الموثق، وثقه أبو حاتم وعلي بن المديني، واشتهر بالطاعة والعبادة والزهد والرقة والبكاء، حتى أن العلماء أطلقوا عليه اسم العالم. هذان شيخان رويا الحديث عن إسماعيل بن جعفر، وقرأنا لكم في الدرس الماضي لفظ هذا الحديث بتمامه وكماله، إذ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الموطن الثاني من المواطن الأربعة المذكورة عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. وهذه اللفظة أنقذتنا من إشكال أوردناه وتكلمنا عليه في الدرس الماضي تفصلنا فيه، والحمد لله. ثم انفرد مسلم عن البخاري بذكر لفظه وأبيه، بذكر لفظه وأبيه، وقلت إن الحديث في صحيح الإمام البخاري بالسند نفسه من غير ذكر ليحيى بن أيوب، من غير هذه اللفظة، فعلام حمل العلماء لفظ وأبيه. وهنا وأبيه ليست مرفوعة لنقول أنها واو العقل أي أفلح هو وأبيه، ثم ما شأنه وشأن أبيه، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم فلاحه ونجاحه إن فعل ما أخبره وما بينه له صلى الله عليه وسلم آنذاك من شرع الإسلام. فكانت هذه اللحظة مشكلة عند علماء الحديث، وهذا لا يقلل ولا يشوش على قيمة الصحيحين، فأبى الله إلا أن يتم كتابه. وذكر ابن الصلاح في علوم الحديث أن جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها العلماء، وهذا الحرف أعني لفظه وآليه من الألفاظ المتكلم عليها، ولا سيما أن البخاري أهمله من الطريق نفسه. فكلام العلماء ولا سيما كلام إمامهم علي بن عمر الدارقطني إمام العلل، ولا سيما في كتابه العلل، تكلم على أحرف وألفاظ وكلمات وزيارة بعض أسماء أو بعض سنة وأعلها. ومن علامات أهل البدعة الوقوع في الصحيحين، ولا يوجد قدر الصحيحين إلا جاهل غمر مغتر بنفسه. فالصحيحان جبلان توافقت الأمة على قبول ما فيهما على وجه الجملة، ولكن لم يسلم من نقد لبعض العبارات. ولذا كانت عبارة الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث هي أحرف يسيرة عبارة دقيقة فاطرة. كيف وجه العلماء هذه اللفظة؟ وهل يشرع وهل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بأبيه؟ اختلفت أنظار العلماء وتعددت قولاتهم وذهبوا المذاهب شتى، ووجهوا هذه الكلمة وحملوها على ألوان وضروب. فمنهم من قال أن هذه الكلمة خرجت من باب التأكيد، وهذه عادة معروفة بالعرب، يذكرون الأب والعمر ومكانة في معرض تأكيدهم لحديثه، وليس من باب التعظيم والحلف. وهذا الكلام هو المردود عند الإمام النووي كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وهذا الكلام حتى يستقيم يحتاج إلى استقراء وإلى نصوص أخرى. والفاحص المتأمل يجد أن نصا واحدا فردا آخر وقع في الصحيح على هذا المنوال، وهو حديث أخرجه مسلم في الزكاة. نسمع نص الحديث الثاني وهو في صحيح مسلم في كتاب الزكاة، ولا يهمنا من الحديث
إلا القصر بالأب. نسمع ثم نعود إلى إشكال وأبيه.
باب بيان أن أفضل الصدقة في صدقة الصحيح الصحيح رقم 1032. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبئنه أما وأبيك، فوقع في الصحيح في موقف في صحيح مسلم في موقف كان قوله صلى الله عليه وسلم وأبيك، ثم ثبت في مصنف ابن أبي شيبة قول لأبي بكر أنه قال في حق من سرق حليا بابنته قال أنا وأبيك إن ليلك ليس ليل سارق. فقد ثبتت هذه المقولة عن أبي بكر الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه. فالإشكال إذن ليس واقعا في هذا الحديث فحسب، وإنما هو واقع في حديث آخر ثابت صحيح في صحيح مسلم وهو حديث أبي هريرة وفي أثر لأبي بكر. كيف نوجه هذه الأشياء؟ هنالك أجهزة ضعيفة من مثل قول القرافي في هذا الحديث لما ذكر له حديث رواه مسلم أنا وأبيك هذا الحديث قد أصلح وأبيه أصلح وأبيه إن صدق أو أصلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال القرافي هذا حديث ضعيف، فضاعت الرواية بتمامها وكمالها. ولما سئل عن مستنده قال هو ليس في توقع، هو ليس في توقع، وكون هذه اللفظة ليس في توقع وأنتم سمعتم في الطريق السابقة وفي الطريق الأول في صحيح الإمام البخاري رقم 46 أخرجاها في الطريقين المختلفين عن مالك بدون هذه اللفظة. لو أنه قال هذه اللفظة شاذة لكان قول ثاني، وسنأتي على هذا القول ونعرض عليه ونذكر أصل المستند فيه إن شاء الله. والقول الثالث ضعيف قول السهيلي قال قال بعض أشياخنا تصححت هذه اللفظة أو تحرفت هذه اللفظة من والله إلى وأبيه فقصر ألف اللامين، لم يكون يكتبون بالتنقيط. فقال السهيلي قال بعض مشايخنا هذه اللفظة ليست وأبيه وإنما هي في الصحيح أصلح والله إن صدق، ولكن تحرفت هذه اللفظة فبدل والله أصبحت وأبيه فقر ألف اللامين. وهذا الكلام لا يستقيم على الإشكال الحديث الثاني وعلى أثر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذان قولان ضعيفان. وقال ضعيف ثالث قال بعضهم وبه ذكر هذا القول البيهقي وغيره من ضمن الأقوال قالوا هنالك شيء محدود تقديره ورب أبيه أصلح ورب أبيه إن هذا بعيد، وما المانع أن يذكر هذه اللفظة فتبقى الإجابة السليمة الصحيحة دائرة بين ثلاثة وجوه. الوجه الأول مرتضاه النووي وسيأتي كلامه بحرفه ورصه وفصه. الوجه الثاني أن هذه اللفظة منسوخة، أن هذه اللفظة منسوخة، وعليه فقد كان الحلف بالأمر جائزة، وجنح إلى هذا أبو داود في سننه فزود باب الحلف بالآداء، وذكر حديث طلحة بن عبيد الله. والقول الثالث هو القول بسجود هذه اللفظة، وسنأتي بتفصيل القول الأول والثاني بعد قليل، إذ كلام النووي سيأتي وقال فيه وهو الوجه المرضي. ثم القول بالنسخ يحتاج منا لتعليق، يحتاج منا لذكر إشارة أو ذكر مؤيد ودليل يسمح بالقول بالنسخ. والقول الثالث من الأقوال القوية في توجيه الحديث هو أن هذه اللفظة شاذة، ولذا أضرب عنها البخاري. وأريد من بعضكم أن يذكرني بما ذكرناه وبما قلناه في الدروس الأولى، ما هي مثالة الإمام مسلم في العلة؟ قلنا الإمام مسلم يذكر الأحاديث المعلقة الصحيح وله ثلاثة ظهور، هاتي أحمد. الأولى أن ينصف عليها تنصيصا كما نصف على وهب شعبة لما سئل عن قول الاثنين والخميس فقال ذلك يوم المكتفي. قلنا يوم الخميس في هذا الحديث بالذات يوم، يوم الخميس ثالث في الحديث أخر. هذا المسألة الأول. المسألة الثاني أن يؤمن أن أذكر طرق ثم أذكر طرق أخرى ثم يحدث اللفظ ويقول بنحو حديثهم زاد ونقص قدم آخر وما شابه. والطريق الثالث أن يؤمن ويترك الأمر للقارئ. ولذا ظهر بعض الكتاب وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر بأن هذه اللفظة شاذة، وصنيع المسلم في هذا الموطن قد يحتمل ذلك. بما؟ لأن مسلما أهمل، لأن مسلما أهمل اللفظ ولم يذكر من لفظ إسماعيل بن جعفر إلا لفظ أسلح واليه انفرد، وهذا قد يكون قريبا وشبيها من وجه الثاني، ولكن يبقى فيه نوع خطأ والجزم به أثر. لما؟ لأن القول بالسجود أيها الإخوة قول فيه توجيه، في قول جواهر راو إسماعيل بن جعفر ثقة، ولما نقول فلان شذة أو هذه اللفظة شاذة في الحديث لابد من تعليق الجناية جراو ضعيف في شيخه يهم أحيانا تغير بأخرى وما شابه. ومسألة زيادة الثقة والقول بالسجود مسألة لا ضابط فيها، وإنما هي مسألة مكتوبة للملكة الموجودة عند الحسام من خلال ممارسة هذه الصنعة. هذا الحديث حديث طلحة بن عبيد الله استقرأت كتاب العلل ونظرت في أحاديث طلحة في كتاب العلل لإمام الدارقطني على رجاء أن أجد أنه ذكر هذه اللفظة وأكون مسبوقا بتحميل الجناية يراهم، ولكني وجدت أن الإمام الدارقطني وهو إمام فعله عالم جدا وهو إمام علم العلل أهمل هذا الحديث بالكلية ولم يذكره، مع أنه يذكر كثيرا من أحاديث البخاري ومسلم في كتابه العلل ويتكلم على أنفاض ولا يتكلم على أصل صحة الحديث. تعليق الجناية غير ظاهر. وقع في قلبي أن الجناية قد تحمل لأبي زكريا العابد يحيى بن أيوب، ولكن هذا الكلام ليس بصحيح. قامت عندي قرينة أن البخاري أخرج الحديث عن قتيبة عن إسماعيل به، أي عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة، ولم أذكر هذه. ومسلم أخرج الحديث عن قتيبة ويحيى بن أيوب. قلت لن يبقى إلا أن تكون هذه الزيادة من زيادات يحيى، ولكني لما نظرت وجدت أن جماعة رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن جعفر غير قتيبة وغير يحيى بن أيوب بلفظ وأبيه، فزال الوهم أو زال تعليق الجناية بشيخ مسلم أو بمسلم، مع أن مسلما لا يخفى عليه مثل هذا الوهم بما علمناه بدقة وبتحري. فالقول بالشذوذ قاله من قاله من العلماء وهو ابن عبد البر وهو إمام كبير، نظرا لأنه قال إن كنتم تذكرون أن هذا الحديث وحديث أنس القادم حديث واحد، ولحديث أنس شواهد كثيرة فجمعها وقال جميع هؤلاء أهملوا لفظ وأبيه، ولم نذكرها إلا إسماعيل بن جعفر من حديث طلحة بن عبيد الله. ثم قالت النصوص في المنع من الحلف بغير الله، فكان هذا الكلام دالا على شذوذ هذه اللفظة، هذه اللفظة، هذه اللفظة لم يكنها صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نفعل في الحديث الآخر؟ حديث أبي هريرة، وماذا نفعل في أثر أبي بكر؟ هذا يسعف القول بالشذوذ، وإن كان الصنيع البخاري يبدو به، وصرح به ابن عبد البر. ولما ذكر الاشكالات أو هذا الإشكال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قدم قول ابن عبد البر، ثم ذكر وجوها أخرى كثيرة سنقرأها إن شاء الله لكي نعرف كيف يحصل العلماء الإشكالات وكيف يعاملون هذه الإشكالات. لا نريد نحن فائدة على هذه المسألة بعينها، قد يموت بعضنا ولا نستطيع أن نكمل شرح الصحيح، لكن نريد أن نرسم فوائد وأن نرسم الجادة والثامنة المطلوبة عند العلماء كيف يتعاملون مع هذه الإشكالات وماذا يقولون وكيف يوجهون كلامهم سبقهم وكيف يقصدونها وكيف يجمعون الأقوال ويوجهونها. لم يبقى أمامنا إلا قولين اثنين، القول المرجح عند النووي والقول الثاني وهو قول القول بالنص. نسمع بعد هذه التوصية على هذا الإشكال، نسمع لكلام النووي ثم نرجع إلى كلام الحافظ بن حجر ونقرأه ثم نعلق على النص وعلى القول بالنص إن شاء الله تعالى.
قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صبر، هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه أن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا، إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد في من قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجواب المرضي. وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، والله أعلم.
من تتبع أشعار العلماء وكلام الفصحاء والبلغاء من العرب يجد وجها قويا لكلام النووي، وذكر شواهدا من كلام الشعراء الحافظ بن حجر يأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل. وهذا يحمل أيضا على كلمة العمركة، فقد ذكر الشعراء والعلماء ممن هم معروفين بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم يذكرون لعمرك كثيرا في كلامه، ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد الجر يذكرون لعمرك. وهذا الكلام قطعا ليس المراد به الحلف، وإنما المراد به التأكيد. وقد جمع الشيخ حماد الأنصاري نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه، وهو من محدثين المدينة النبوية، جمع أقوال العلماء في عمرك على وجه الخصوص في رسالة اسمها القول المبين في أن لعمرك ليست من اليمين، ونشرت ونشر ملخصها بعنوان الإعلان في أن لعمرك ليس من اليمين في المجلة الثلاثية التي تصدر في الهند. هذا الكلام الذي قال عنه الإمام النووي هو المرضي توجيه قوي، وهذا الكلام فيه إزالة إشكال إلى أن هذه الكلمة قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقالها في حديث آخر، وقالها أبو بكر. وهذا القول فيه إعمال للظاهر وليس فيه تمحضلا، وليس فيه القول بشيء محذوف أو شيء في تصحيف أو شيء ليس بصحيح أو ما شابه. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قولا آخر قال وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى، بمعنى أن هذا الكلام منسوخ والنسخ عند العلماء رفع الحكم السابق بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. هذا هو النسخ عند العلماء، أن يرفع الحكم السابق بنص متقدم بنص متراخ عنه، وهذا تعريف النسخ عند الأصوليين المتأثرين منه. أما النسخ عند المتقدمين فعلى ما ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين قال مراد عامة السلف رفع الحكم بجملته تارة، بجملته تارة هو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والظاهر والمطلق وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، والشرط والصفة نفسها يتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنفس عند السلف والمتقدمين وفي لسانهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، أي لفظ يظهر جاء لفظ آخر يبينه من الخارج بتخصيص أو بتقييد يسمى عند السلف نفس. أما عند المتأخرين فالنفس عندهم رفع حكم ناظر ثابت فالحكم ثابت نص بجريم متأثر عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى. الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في منع الحلف هي في الصحيح، في منع الحلف بالآباء من كان حالفا فليحلف بالله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولذا لم يبقى إلا أن يقال النبي نهانا أن نحلف بآبائنا، والنبي قال وأبيه، فلا بد من أمرين، إما أن الحالة هذه تختلف عن تلك فهذا ليس يمين وإنما تأتيه، وذات الحلف بالآب هو الممنوع على وجه اليمين والتعظيم، وإما أن هذا في زمان وذاك في زمان. وهنا لابد من أن أبين أن إماما جليلا من تلاميذ الإمام الشافعي من تلاميذ الإمام النجف تلميذ الشافعي وكان ابن أخته وكان المزني خاله إمام أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية المشهورة بدأ يطلب العلم على نظر الشافعية على خاله فرأى خاله فيه بلادة فقال له والله لن تصبح فقال والله يا خال لأصبحن ولتكفر ابن عمي فأصبح وتكفر خاله عنه رحمه الله ما يدري الإنسان عن فلا قد يكون فلاه عن شيخ فلان وقد يكون فلاه عن شيخ آخر ما يدري السعيد من وضع الأشياء في أماكنه هذا الإيمان اغتنى بالأحاديث المتعارضة لا أقول متناقضة وعلماء المنطق يفرقون بين التعارض والتناقض فالتناقض هو الذي لا يمكن أن يجمع الأمران المتناقضان لا يمكن أن يجمع بينهما قطعا هذا المعرض والناشر نحن في ليل ونهار هذا كلام متناقض أما الكلام المتعارض يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فالأحاديث النبوية والآيات بينها تعارض في الظاهر لا تناقض والتعارض قد يكون لخفاء ونقص في عقولنا وفي أفهامنا أو في جهلنا في تاريخ لتأريخ هذا النص هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي افتتح حياته العلمية بكتاب جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة واختتم حياته العلمية بكتاب جمع فيه الأحاديث المتعارضة أول ما صنف فصل عن الآثار المطبوع في 4 مجلدات جمع فيه بين الأحاديث المتعارضة ولكنه شعر أنه ما جمع جميع الأحاديث فجمع همته مرة أخرى وجمع الأحاديث المتبقية وكرر بعض الأحاديث وزاد عليها في كتاب عظيم سماه مثل الأثر مطبوع في 16 مجلد وهو كتاب من أعظم الكتب ومن أحسنها وأنت أخي طالب العلم متى وجدت نصوصا في ظاهرها تعارض ووقعت في إشكال في التوفيق بينها اجزاء إلى هذا الكتاب أول ما تكتب اكتب عن كتاب مثل الآثار تنصر بنيتك وتزيد بإذن الله الإشكال الذي هو بين يديك وقديما قال الإمام الشاطبي كان العلم في صدور الرجال فانتقل العلم من صدورهم إلى الكتب وأصبح العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال الآن العلم في صدر الرجال مفاتيحه ومعرفة الكتب ومناهج ومعرفة الكتب ومناهج أصحابه ولذا الإمام الشاطبي وأنا وقعت في هذا الإشكال فلجأت إليه طرق البحث فذكرت بجريتي ووجدت أنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث فأسند حديث طلحة والحسن في هذا الحديث في هذا الكتاب أنه يذكر الأحاديث المسندة جميع ما ورد في ذلك ثم يأتي بما يدل على أن نسخا قد وقع في هذا الحديث فأورد الإمام الطحاوي تحداث بيان مسلم روي عنه عليه السلام من نهيه عن الحلف بغير الله تعالى ومن ما روي عنه من حلفه بغير الله تعالى وما نسخ من ضده منه فأورد بإسناده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم وأورد إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فليحلف حالكم بالله أو ليسكت ثم أورد حديث ابن عمر لا تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل قال وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلف بآبائك. أو هذه الأحاديث ما في أحاديث صريحة في منع الحلف بغير الله. ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من العبارات المشهورة التي يحب ذكرها في هذا الموطن مقولة للإمام الشافعي كان رحمه الله تعالى يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذب معصية والحلف بغير الله شرك والمعصية أعظم من الشرك. ثم بعد ذلك أورد الإمام الطحاوي حديث طلحة بن عبيد الله من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة وذكر في آخره أفلح وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه مسلم روى هذا الحديث عن قتيبة عن من ويحيى عن إسماعيل. الإمام الطحاوي أورده من طريق حجاج بن إبراهيم عن إسماعيل. إذا المثلث ليس في تعليق العصابة في يحيى تعليق بلا طائل وبلا فائدة، لأن غير يحيى ذكر هذه اللفظة. فلو أن يحيى انفرد بها لقلنا بلفظة فان نسلم بها عادي ووقع في ظهر ومشاده أي نعم. لكن كما قلنا هذه لفظة قالها غير واحد من الرواة عن إسماعيل بن جعفر. أورد حديث طلحة بن عبيد الله ثم أورد حديث أبي هريرة الذي سمعتموه من أسنى بأنس الذي فيه أما وأبيك لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكذا لفلان. ذكر النم ثم ذكر أن النبي حلف في حديثين ثم ذكر حديثا ثالثا. والحديث الثالث فيه حلف لكنه ضعيف لا يهمني الآن. ثم ماذا قال هنا؟ ماذا وقع بين الحديث؟ تعارض ولا تناقض؟ تعارض. اسمعوا ماذا يقول أبو جعفر الطحاوي. قال: فكان في هذه الآثار الثابتة إباحة ما قد جاء النهي عنه في الأول وفي الثالثة أيضا. فقال قائل من أهل الجهل بوجود آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تضاد حديث. قال هذا تضاد حديث. ماذا قال عن جاهل؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك لا تضاد فيه ولكن فيه معنيان مختلفان، كان أحدهما في وقت وكان آخر في وقت آخر وكان الآخر منهما ناسخا للأول منهما. وذلك غير منكر إذ كان كتاب الله فيه ما قد نسخ غيره مما فيه. ثم طلبنا الناسخ منهما للآخر ما هو؟ الآن هذا كلام لو فتحنا كل حديثين وفتحنا هذا الباب على مصراعيه وقلنا كنا ظهر لنا تعارض هذا نسخ نسخ الناس. والقاعدة عند الأصوليين وهذه قاعدة لا يجوز البثة من تغيب عن باب طالب العلم. القاعدة عند الأصوليين أن التوفيق بين النصوص مقدم على التعارض بينه والنسخ فيه تعارض. ليس كذلك؟ النسخ تعارض. لما نلحق من التوفيق نلجأ للنسخ. بالتوفيق نعمل بالنصين وبالنسخ نعمل بنص. ولذا اشترط كثير من الرسوليين أنه حتى يقع النسخ لا بد أن نعرف التأريخ ونعرف المتقدم من المتأخر. فإذا الجمع عند الأصوليين محدد على أن الحديث من مس ذكره فليتوضا، وحديث إن هو إلا بالعطل منه. بعض العلماء في الحنابلة يقولون نسخ من مس ذكره فليتوضا نسخ إن هو إلا بالعطل منه، ليس الإسلام في الحنبلية. وتلقى العلم على أجداده وأقاربه قبل مشايخه وكلهم حنابلة، ما قالوا لهذا، وقال التوفيق قبل المسك، إن وجدنا وجها في الوجود في التوفيق يقدمه على المسك. قال لنا قال لأن في التوفيق عمل بالنصر، للنصر عمل بنصر، وما استطعنا أن نعمل النصيحة في الجهات فذلك عمل حسن لازم، فلا يجب أن نعمل هي نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو إلا بما تنسى، فننظر هذا الذي قد مسك نفسه على انه جمعة منه كما يمس من دونه وانسه، فهذا نفسه غير سهله. وان مسه على انه ليس جمعة منه ولا يكون ذلك كذلك الا الكفوة ينكب. ولذا قال كل ان هو الا جمعة منه هو نصارى بالسهوة وعدمها، ولذا نكون قد عملنا بالنصين، والعمل بالنصين مقدم على العمل بنص واحد. وهذا كلام قوي وجيد، وهذا كلام قوي وجيد. وكذلك في شاعر في عشرات المسائل، ولا اريد ان اذكر من الامثله، ولكن اريد ان اقول هنا ان الامام ابي جعفر الصحابي رحمه الله تعالى قال لنا هذا النص لا نقبله منه حتى ياتينا بما ينبه عنه. قال ثم تغلى الناس ومن رجل عسل، وقال ذات المنسوخ عكسا جعل الناسخ منسوخا منسوخا ناسخا. هذه دعوة، هذه دعوة، هذه دعوة. وينبغي أن نتلمس نصا مسندا ثابتا بإسناد صحيح فنقول فيه إيماء أو إشارة أو تلويح أو تلميح أو تصريح بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ. قال ثم اقربنا الناسخ من هنا الى اخر ما هو، فوجدنا صالح بن شعيب ابن ابان البصري اخبرنا قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن المسعود حدثنا معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة بنت صيصين الجهنية قالت اتى حبر من الاخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم لولا أنكم تشركون. قال سبحان الله، قال إنكم تقولون إذا خلقتم الكعبة. قال فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال لمن حلف فليحلف بربه. هذا الحديث فيه إما إلى أن الحلف بغير الله كان عليه العمل، وهذا العمل لم يكن إلا بالبراءة الأصلية، لم يخاطب الباء منه. وقع هذا القول وذاك القول لقول أبي بكر قبل هذا النهي، لكن لا نوجه الصحابة. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم منع الحلف بهذا، قال فكان في هذا الحديث ذكر سبب النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، وكان في ذلك ما قد دل على ان المتاثر من المعنيين المختلفين اللذين ذكرناهما في هذا الباب هو النهي عن الحلف بغير الله. لا مباح له، فبان الحمد لله بما ذكرنا خلاف ما توهم هذا الجاهل، والله من اساله الخير. وكان الصحابي رحمه الله يرد على اناس معينين من العقلانيين في عصره ممن كانوا يلهون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى إشكال يقرأوا على رسوله. هذا توجيه قوي. الإسناد الحديث الذي ذكرناه حديث كثيرة إسناده رجاله الصحيح، إلا أن المسعودي غلط، والمسعودي اختلط، ولكن روى الصحابي هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان عن المسعود، ويحيى بن سعيد القطان أخذ عن المسعود قبل صلاته. هذا الحديث قوي، هذا الحديث قوي وعلى مثله يعتمد. الآن فصلنا كيف وجه العلماء الحال حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان النهي او ان القول بالنسخ قول طويل، وجاءت حديث التسيه وينبئ عنه، ولكن مع بعد هذا الكلام اريد على وجه العجله ان نسمع كلاما الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجله الحادي عشر في شرحه لكتاب الامام النذور، نسمع كلاما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وندقق في اقواله، ولا بد ان نتعجل حتى نكمل الكلام على لفظ ابيه افلح وابيه من طبق ان شاء الله بهدفه. قال: واما ما وقع مما يخالف ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي افلح وابيه من طبق، فإن الجواب عن ذلك إن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها وهو إسماعيل بن جعفر بلفظ أفلح والله من صدق. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحح قوله وأبيه من قوله والله، هذا الزعم السهيل نقله عن بعض المسائل وهو مستمل، ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتمال، هذا مثل هذا يحتاج إلى تحقيق. وقد ثبت مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة الشارح الذي سرق صلي ابنته، فقال في حقه: وأبيك ما ليلك بليل الشارح، أخرجه في المقطع وغيره. قال السهيل: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع، قال الذي سأل أي سرقة أفضل، فقال: وأبيك لتنبأن، أخرجه المسلم. فإذا ثبت ذلك فيجاب بأجوبة: الأول أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، لأنه إنما ورد في حق من قصد حقيقة القسم. وإلى هذا جنح البيهقي، وقال النووي إنه الجواب المرضي. انظروا إلى ما أبدع يعني اختصاره واختزاله. اليوم نقرأ في كلام المؤلفين، قال النووي، تقرأ صفحته بفصل من كلام النووي تطرق بعد سوقك، وقال ابن حجر، تقرأ صفحته تقرأ عشر أسطر بعدين توقف مرادك. المرادك يضيع في لذا الباحث يوجه الأنظار ويدقق في مراده فقط، ما يفكر القارئ ويبحث عن مسألة الحمد غير الله. انظر كيف يوجه الأقوال. قال: القول الأول أنه هذا يراد به التأكيد وليس القسم، قالوا إلى هذا جناح البيهقي، وقال النووي إنه الجواب المرضي. الثاني أنه كان يقع في الكلام على وجهين، أحدهما للتعظيم والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول أي عن التعظيم. فمن أمثلة ما أوقع في الكلام للتأكيد لا للتعظيم قول للشاعر: لعمر أبي الواسين أني أحبها. هذا كلام معروف بالعرب. وقول الآخر: فإن تكو ليلة استودعتني أمانة فلا وأبي أعداء أهالى لا أبيئه. فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها، كما لم يقصد الآخر تعظيم والد من وسابه، فدل على أن القصد بذلك تأكيد الكلام لا التعظيم. وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد به القصد، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص. ثم قال بعضهم على الجواب الثالث أن هذا كان جائزا ثم نسخ، قاله ما وردي وحتى البيهقي، وقال السبكي أكثر استقراه عليه، حتى قال ابن العربي وروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال: وترجمة أبي داود تدل على ذلك، يعني قوله ذا الحلف بالأداء. ثم أورد الحديث المرفوع الذي فيه أسلح وعليه انطلق، قال السهيلي ولا يصح لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله ولا يقسم بكافر، فالله إن ذلك لبعيد من سنته. وقال المنذري دعوى النفس الضعيفة لإنسان الجنبي ولعدم تحقق التاريخ. إذا أقل أقوال ما قاله النووي هو المرضي أولا، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالسجود، ثم يقال بعد ذلك بالقول بالنفس، وما عداه فقول ضعيف قطعا، والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. وإذا نكون قد فرغنا من الكلام على الإسلام على لفظة أسلحة وأبيه إن صدق، يبقى لابد لنا من بيان لبعض الأشياء التي تخص هذه اللفظة. طيب مثل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونعلم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نبدأ الحديث الرابع. Yeah, I'm not going to do that.